طب الدروس لا تعرف لعلنا في الدورة القادمة نجعل غير ذلك. طيب هذه الموقفة نكملها إن شاء الله نقرأها، ومن عنده إشكال يسأل، ومثلا من تعليق مهم علقنا عليه حتى نكمل هذا الكتاب مختصر. والحقيقة الألفاظ أو الأحاديث المهمة قد مرت بنا، بقيت أشياء يسيرة بل المطلوب معنا أظن، وما كان مهما سنقف عنده قليلا، وما كان سيرا أو سهلا نقرأه إن شاء الله نكمل كما اقترح أخونا أبو الأرقم جزاه الله خيرا. قال الإمام الذهبي: ألفاظ الأداء. فحدثنا وسمعت لما سمع من لفظ الشيخ، واصطلح على أن حدثني لما سمعت منه وحدك، لما سمعت منه وحدك، وحدثنا لما سمعته مع غيرك، وبعضهم سوغ حدثنا بما قرأه على الشيخ، وأما أخبرنا فصادقة على ما سمع أو ما على ما سمع من لفظ الشيخ أو قرأه آخر على الشيخ وهو يسمع، فلفظ إخباري أعم من التحديث وأخبرني للمنفرد. وسوى المحققون كمالك والبخاري، أي المحققون الذين ليس لهم مذهب معين، ليسوا متقيدين بمذهب معين، هؤلاء المحققون. وفي اصطلاح المعاصرين المحققين الذين يحققون كتب يخرجونها مطبوعة، والأول أشهر وأحسن. قال: وسوى المحققون كمالك والبخاري بين حدثنا وأخبرنا وسمعت، والأمر في ذلك واسع. هذا كلام البخاري مر بنا قبل أيام قليلة، هكذا أم لا؟ واحد ذكر أخر سفيان. قال: فأما أمانا وأخبرنا، هذه أنا يرمزون بأخبرنا، فكذلك لكنها غالبت في عرف المتأخرين على الإجازة، يعني عرف المتأخرين، أما المتقدمين فلا. وقوله تعالى: قالت من أنباك هذا؟ قال باني عليهم الخبير، دال على التساوي استنباط جيد. فالحديث هو الخبر والنبأ مترادفات، وأما المغاربة فيطلقون أخبرنا على ما هو إجازة، حتى إن بعضهم يطلق في الإجازة حدثنا وآل تدليس. ومن الناس من عد قال لنا إجازة ومناولة. ومن التدليس أن يقول المحدث عن الشيخ الذي سمعه في أماكن لم يسمعها: قرئ على فلان، أخبرك فلان، فربما فعل ذلك الدارقطني يقول: قرئ على أبي القاسم البغوي، أخبرك فلان، وقال أبو نعيم: قرئ على عبد الله ابن جعفر بن فارس، حدثنا هارون بن سليمان، وقال حدثنا هارون بن سليمان، ومن ذلك أخبرنا قال أخبرنا فلان عن من كتابه، ورأيت ابن مسيب يفعله، هذا لا ينبغي، فإنه تدليس الصواب قولك في كتابه. إذا قصد التدليس به أو التعمية يكون تدليسا، أما إن أخبر إخبار فليس تدليسا. كثير يحصل، كثير المهدي قال فلان ما يقصد مال التشبع أو إيهام السماع، والدارقطني ليس مدلسا ولا ابن المسيب أيضا. قال: من التدليس أن يكون قد حضر طفلا على شيخنا وهو ابن سنتين أو ثلاث، فيقول أبانا فلان ولم يقل وأنا حاضر، فهذا الحضور العاري عن إذن المسمع لا يفيد اتصالا، بل هو دون الإجازة، فإن الإجازة دون الاتصال عند أئمة مال الإجازة اتصال. قال: وحضور ابن عام أو عامين إذا لم يقترن بإجازة كلا شيء، لأنه لا يميز لا يفيد. إلا أن يكون حضوره على شيخ حافظ أو محدث وهو يفهم ما يحدثه، فيكون إقراره بكتابه اسم الطفل، بكتابة اسم الطفل بمنزلة الإذن منه له في الرواية أي إجازة. ومن صور الأداء: حدثنا حجاج بن محمد قال أخبرنا ابن جريج، فصيغة قال تدل على اتصال، نعم لما صدرت من المدلس. وقد اغتفر في الصحابة في قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكمها الاتصال، لأن الصحابة لا يدلسون أولا، الأمر الثاني أنهم إذا سقطوا لا يسقطون إلا صحابيا. قال: وحكم الاتصال إذا كان ممن تيقن سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان لم يكن له إلا مجرد رؤية فقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمولة على الإرسال، كمحمول بن ربيع أبي إمامة، هؤلاء صحابة يحمل على أنه مرسل صحابي، وابي ما بن سهل بن سهل وابي الطفيل ومروان، اما مروان فليس صحابيا اذا قال قال رسول الله فهو مرسل. اما من عادها عداه من ذكرها المصنف فهؤلاء صحابة ومراسيلهم مقبولة ومحتجون بمراسيل الصحابة بقول عامة العلماء. قال وكذلك قال وكذلك قال من التابعي المعروف بلقاء ذلك الصحابي بقول عمر قالت عائشة وقول ابن سيرين قال أبو هريرة بحكمه الاتصال. وأرفع من لفظة قال لفظة عن في معنى إلا أنها أحسن. وأرفع من عن أخبرنا وذكر لنا وأنبأنا. وأرفع من ذلك حدثنا وسمعته. وأما في اصطلاح المتأخرين فأنبأنا وعن وكتب إلينا واحد في واحد ذلك لكن بعضها أرفع من بعض ولكلها تؤدي غرض واحد كما قال. المقلوب هو ما رواه الشيخ بإسناد لم يكن كذلك فينقلب عليه وينط من إسناد حديثه إلى متن آخر بعده يقفز يعني أو ينقلب عليه اسم راوي مثل مرة بن كعب بكعب بن مرة سعد بن سنان بسنان بن سعد ينقلب الاسم. فمن فعل معنى ذلك خطأ فقريب. ومن تعمد ذلك وركب مثلا على إسناد ليس له فهو سارق الحديث وهو الذي يقال في حقه لا يسرق الحديث أي يركب إسناد على حديث. ومن ذلك أن يسرق حديثا ما سمعه حديثا ما سمعه فيدعي سماعه من رجل وإن سرق فأتى بإسناد ضعيف لمثل لم يثبت سنده فهو أخف جرما ممن سرق حديثا لم يصح متنه وركب له إسنادا صحيحا فإن هذا نوع من الوضع والاقتراف. فإن كان ذلك في متون الحلال والحرام فهو أعظم إثم وقد تبوأ ببيتا في جهنم كلام عليه متعمدا تبوأ وقدر من الله. وأما سرقة السماع والدعاء ما لم يسمع من الكتب والأجزاء فهذا كذب مجرد ليس من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بل من الكذب على الشيوخ. ولن يفلح من تعاناه عنده تعاطات عندكم تعاطات من تعانى ولا في نسخة. وقل من ستره الله منهم فمنهم من يتضح في حياته ومنهم من يتضح بعد وفاته فنسأل الله الستر والعفو. فصل لا تشترط العدالة حالة التحمل بل حالة الأداء. فيصح سماع الكافر سماعه كافرا وفاجرا وصبيا. فقد روى جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور وسمع ذلك حال تركه ورواه مؤمنا. كذلك أبو سفيان الصحرات رواها أو سمعها وهو مشرك وأداها وهو مسلم. قال واصطلح المحدثون على جعلهم سماع ابن خمس سنين سماعا وما دونه حضورا واستأنسوا بأن محمودا عقل مجة ولا دليل فيه بل فيه دليل إذا كان يميز نعم أما إن كان لا يميز فلا. والمعترف فيه إنما هو أهلية الفهم والتمييز هذا هو. قال مسألة يسوق التصرف في الإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب أو الجزء وكره بعضهم أن يزيد في ألقاب الرواة بذلك وأن يزيد تاريخ سماعهم ويقرأ من سمعوا بقراءة من سمعوا لأنه قدر زائد على المعنى. ولا يسوق إذا وصلت إلى كتاب أو الجزء إلى الكتاب أو الجزء أن تصرف في تغيير أساليبه ومتونه. ولهذا قال شيخنا ابن وهب يعني ابن دقيق العيد ينبغي أن ينظر فيه هل يجب أو هو مستحسن وقوى بعضهم الوجوب مع تجويزه الرواية بالمعنى. وقالوا ما له أن يغير التصنيف وهذا كلام فيه ضعف. أما إذا نقلنا من الجزء شيئا إلى تصانيفنا وتخاريجنا فإنه ليس بذلك تغيير للتصنيف الأول. قلت ولا يسوغ تغيير ذلك إلا في تقطيع حديث أو في جميع حديث مفرقة إسنادها واحد فيقال فيه وبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه النسخة يرمز بعين للنبي صلى الله عليه وسلم هذا خطأ. ينبغي أن تكتب الصلاة على الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم. قال مسألة تسمح بعضهم أن يقول سمعت فلانا فيما قرأه عليه أو يقرأه عليه الغير وهذا خلاف الاصطلاح أو من باب الرواية بالمعنى ومنه قول المؤرخين سمع فلانا وفلانا. مسألة إذا أفرد حديثا مثل نسخة همام أو نسخة أبي مسهر فإن حافظ على العبارة جازة وفاقة كما يقول مسلم ذكر الإسناد من الإمام مسلم دائما كما يقول مسلم وذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. وإلا فالمحققون على الترخيص في التصريف السائر كما يفعل البخاري وبه. أربعة مسألة اختصار الحديث وتقديره جائز إذا لم يخل بالمعنى، ومن التلخيص تقديم مثل سمعه على الإسناد وبالعكس، كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ندم توبة ثم يقول أخبرنا به فلان عن فلان. خمسة، مسألة إذا ساق حديثا بإسناد ثم أتبعه بإسناد آخر وقال مثله فهذا يجوز للحافظ المميز الألفاظ، فإن اختلف اللفظ قال نحوه أو قال المعنى أو بنحو منه. ستة، مسألة إذا قال حدثنا فلان مذاكرة دل على وهن ما أي ضعف يسير، إذا المذاكرة يتسمح فيها ومن التساهل السماع من غير مقابلة، فإن كان كثير الغلط لم يجز، وإن جوزنا ذلك فيصح فيه فيصح فيما صح من الغلط دون المغلوط، وإن ندر الغلط فيحتمل لكن لا يجوز له فيما بعد أن يحدث من أصل شيخه. قال آداب المحدث: تصحيح النية من طالب العلم متعين، فمن طلب الحديث للمكافرة أو المفاخرة أو ليرويه أو لتناول الوظائف أو ليثنى عليه وعلى معرفته فقد خسر، وإن طلبه لله وللعمل به والقربة بكثرة الصلاة على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولنفع الناس فقد جاز، وإن كانت النية ممزوجة بالأمرين فالحكم للغالب. ولهذا أحسن كتاب كتب تذكرة السامع المتكلم يا آداب العالم المتعلم، هذا من أحسن إلا أن يكون أحسن كتاب كتب، فهو لخص تذكرة السامع المتكلم يا آداب العالم المتعلم لابن جماعة حققناه ونشرناه، وهو لخص كتب الخطيب الجامع في أخلاق الراوي وآداب السامع، ولخص أيضا الفقيه والمتفقه الخطيب، ولخص من عدة كتب في هذا الباب، فهو كتاب أحسن ما كتب في هذا الباب. قال: وإن كان طلبه لفرط المحبة فيه مع قطع النظر عن الأجل وعن بني آدم فهذا كثير ما يعتري طلبة العلوم، فلعل النية أن يرزقها الله بعد. وأيضا من طلب العلم إلى آخره كساه العلم خشية لله، واستكان وتواضع من طلبه للدنيا تكبر به وتكثر وتجبر وازدرى بالمسلمين العامة، وكان عاقبة أمره إلى سفال وحقارة. فليحتسب المحدث بحديثه رجاء الدخول في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من سمعها ثم أداها إلى من لم يسمعها. هذا الحديث له جاء عن زيد وهو حديث صحيح جاء عن جماعة. وليبذل نفسه للطلبة الأخيار لا سيما إذا تفرد، وليمتنع من الهرم وتغير الذهن، وليعهد إلى أهله وإخوانه حال صحته أنكم متى رأيتموني تغيرت فامنعوني من الرواية، فمن تغير بسوء حفظه ولو أحاديث معدودة قد أتقن روايتها فلا بأس بتحديثه بها زمن تغيره، ولا بأس بأن يجيز مرويات حال تغيره فإن أصوله مضبوطة ما تغيرت، وهو فقد وعي ما أجاز فإن اختلط وخرب امتنع من أخذ الإجازة منه. ومن الأدب أن لا يحدث مع وجود من هو أولى منه لسنه وإتقانه، وأن لا يحدث بشيء يرويه غيره أعلى منه، وأن لا يغش المبتدئين بل يدلهم على المهم، فالدين النصيحة، فإن دلهم على معمل عامي وعلم قصورهم في إقامة ملويات العام نصحهم ودلهم على عارف يسمعون بقراءته أو حضر مع العام، وروى بنزول جمع بين الفوائد. وروي أن مالك رحمه الله كان يغتسل للتحديث ويتبخر ويتطيب، ذكرها القاضي عياض في المدارك وابن عبد البر هذه، وهي نازلة أسانيد هؤلاء. قال: ويلبس ثيابه الحسنة ويلزم الوقار والسكينة ويزبر أي يزجر من يرفع صوته ويرتل الحديث، ترتيل الحديث ليس لازما. قال: وقد تسمح الناس في هذه الأعصار بالإسراع المذموم الذي يخفى معه بعض الألفاظ، والسماع هكذا لا ميزة له على الإجازة، بل الإجازة صدق. وقولك سمعت أو قرأت هذا الجزء كله مع التتمة مع التمتمة ومد ودمج بعض الكلمات كذب. وقال النسائي في عدة أماكن من صحيحه، ليس من صحيحه كتاب النسائي ليس بصحيح، فيه الصحيح والضعيف، فإن كان أصح السنن الأربع إلا أنه لا يقال له صحيح. قال: وذكر كلمة معناها كذا وكذا، وكان الحفاظ يعقدون مجالس للإملاء، وهذا قد عدم اليوم، والسماع بالإملاء قد يكون محققا ببيان الألفاظ للمسمع والسامع، وليجتنب رواية المشكلات مما لا تحمله قلوب العامة،
فإن روى ذلك فليكن في مجالس خاصة ويحرم عليه رواية الموضوع ورواية المقروء إلا أن يبينه للناس ليحذروه. الثقة. قال اشترط العدالة في الراوي في الشاهد لإمتاز الثقة بالضبط والإتقان، فإن انضاف إلى ذلك المعرفة والإكثار فهو حافظ. والحفاظ طبقات، الأول في ذروتها أبو هريرة رضي الله عنه، الثاني في التابعين كابن مسيب، الثالث في صغارهم كالزهري، الرابع في أتباعهم كسفيان وشعبة ومالك، ثم ابن المبارك ويحيى بن سعيد ووكيع وابن مهدي، ثم كأصحاب هؤلاء كابن المديني وابن معين وأحمد وإسحاق وخلق، ثم البخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وأبي داود ومسلم، ثم النسائي وموسى بن هارون وصالح جزرة وابن خزيمة، ثم ابن الشرقي، ثم يوصف بالحفظ والإتقان جماعة من الصحابة والتابعين، ثم عبيد الله بن عمر وابن عون ومسعر، ثم زائدة والليث وحماد بن زيد، ثم يزيد بن هارون وأبو أسامة وابن وهب، ثم أبو خيثمة وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأحمد بن صالح المصري، ثم عباس الدوري وابن وارة والترمذي وأحمد بن أبي خيثمة وعبد الله بن أحمد، ثم ابن صاعد وابن زياد النسابوري وابن جوصة وابن الأخرم، ثم أبو بكر إسماعيلي وابن عدي وأبو أحمد الحاكم، ثم ابن مندة ونحوه، ثم البرقاني وأبو حازم العبدوي، ثم البيهقي وابن عبد البر، ثم الحميدي وابن طاهر، ثم السلبي وابن السمعاني، ثم عبد القادر والحازمي، ثم الحافظ الضياء وابن سيد الناس خطيب تونس، ثم حفيده حافظ وقته أبو الفتح. وإما تقدم الحفاظ في الطبقة الثالثة عدد من الصحابة وخلق من التابعين وتابعيهم وهلم جرى إلى اليوم، فمثله يحيى بن قطان يقال فيه إمام حج إمام وحجة وثبت وجهبذ وثقة ثقة، ثم ثقة حافظ، ثم ثقة متقن، ثم ثقة عارف وحافظ صدوق نحو ذلك. والذهب إلى الكتاب في طبقات الحفاظ لعله لخص هذا منه. قال ونحو ذلك فهؤلاء الحفاظ الثقات إذا انفرد الرجل منهم من التابعين بحديثه صحيح، وإن كان من أتباع قيل صحيح غريب، صحيح إذا كان صحيح صحيح من الثقات من الأتباع ومن دونه، وإن كان من أصحاب الأتباع قيل غريب فرد، لا لا يقال صحيح، كان صحيح يعني يقال صحيح في جميع الحالات، إن كان حسن يقال حسن في جميع الحالات، إن كان ضعيفا يقال ضعيف. قال ويندو تفردهم فتجد الإمام منهم عنده 100,000 حديث لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثة، ومن كان بعدهم فإلى ما ينفرد به علم ما علمته وقد يوجد. ثم ننتقل إلى اليقظي الثقة المتوسط المعرفة والطلب، فهو الذي يقال عليه إنه ثقة وهم جمهور رجال الصحيحين، فتابعوهم إذا انفرد بالمتن خرج أو خرج حديثه ذلك في الصحاح، وقد يتوقف كثيرا من النقاد في إطلاق الغرابة مع الصحة بحديث أتباع الثقات، وقد يوجد بعض ذلك في الصحاح دون بعض، وقد يسمي جماعة من حفاظ الحديث الذي ينفرد به مثل الشيم وحرص بن غياث منكرا، فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة أطلق النكارة على من فرد به مثل عثمان بن أبي شيبة وأبي سلمة التبوذكي وقالوا هذا منكر، فإن روى حديث من الأفراد المنكرة غمزوه ولينوا حديثه وتوقفوا في حديثه، فإن رجع عنها وامتنع من روايتها وجوز على نفسه الوهم فهو خير له وأرجح لعدالته، وليس من حد الثقة ألا يغلط ولا يخطئ، فمن الذي يسلم من ذلك غير المعصوم الذي لا يقر على خطأ. قال فصل الثقة من وثقه كثير ولم يضعفه أو ولم يضعف، ودونه من لم يوثق ولا ضعف، فإن خرج حديثه هذا في الصحيحين فهو موثق بذلك، وإن صحح له مثل الترمذي وابن خزيمة فجيد أيضا. لا لا صحيحهم جمع الصحيحين لا يقوي هذا الراوي إلا إذا وثق. قال وإن صحح له الدارقطني والحاكم فأقل أحواله حسن حديثه، حسن الحديث، وهذا في نظر. وقد اشتهر عند الطوائف من المتأخرين إطلاق اسم الثقة على من لم يجرح مع ارتفاع الجهالة عنه، وهذا يسمى مستورا يسمى محله الصدر يقال فيه شيخ الذي لم يجرح وليس في التوثيق يقال مستور حال يقال الشيخ. نعم. قال قوله المجهول لا يلزم منه جهالة عينه، فإن جهل عينه وحاله فأولى أن لا يحتج به، وإن كان منفرد عنه من كبار الأسباب فأقوى رهانه ويحتج بمثله ويحتج بمثله جماعة النسائي وابن حبان ولا يلزم قبوله. وينبوع معرفة الثقات تاريخه البخاري وابن أبي حاتم التاريخ الكبير يعني، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وابن حبان أي في الثقات، وكتاب تهذيب الكمال. قال فصل: من أخرج له الشيخان على قسمين، أحدهما ما احتج به في الأصول، وثانيهما من خرج له متابعة وشهادة واعتبارا. ما احتج به في الأصول فهو ثقة، وإلا يوثق واحد. قال: فمن احتج به أو أحدهما ولم يوثق ولا غمز فهو ثقة حديثه قوي. هذا صحيح. نعم. ومن احتج به أو أحدهما وتقدم به وتارة يكون الكلام فيه تعنتا والجموع توثيقه فهذا حديثه قوي أيضا، وتارة يكون الكلام في تليينه وحفظه له اعتبار فهذا حديثه لا ينحط عن مرتبة الحسن التي قد نسميها من أدنى درجات الصحيح. قال: فما في الكتابين بحمد الله رجل احتج به البخاري ومسلم في الأصول وروايته ضعيفة بل حسنة أو صحيحة. نعم، كلام جيد. ومن خرج له البخاري أو مسلم في الشواهد ومتابعات فيه من في حفظه شيء وليس من تكلم في سوء حفظه واجتهاده للطلب كمن ضعفوه ولا من ضعفوه ورووا له كمن تركوه ولا من تركوه كمن اتهموه وكذبوه. فالترجيح يدخل عند اعتبار رواياته وحسب الثقات في مصنف كالمتعذر كتبون كالمتعذر وضبط عدد المجهولين مستحيل. فأما من ضعف أو قيل فيه أدنى شيء فهذا قد ألفت فيه مختصرا سميته بالمغني وبسطت فيه مؤلفا سميته بالميزان وكتاب جيد جدا. قال فصل: ومن الثقات الذين لم يخرج لهم الصحيحين خلق منهم من صحح لهم الترمذي وابن خزيمة ثم من روى لهم النسائي وابن حبان وغيرهما ثم من لم يضعفهم أحد واحتج هؤلاء المصنفون بروايتهم إن كان فيهم توثيق وألفهم مجاهيل. قال: وقد قيل في بعضهم فلان ثقة فلان صدوق فلان لا بأس به فلان ليس به بأس فلان محله الصدق فلان شيخ فلان مستور فلان روى عنه شعبة أو مالك أو يحيى وأمثال ذلك كفلان حسن الحديث فلان صالح الحديث فلان صدوق. إن شاء الله هذه العبارة كلها جيدة ليست مضعفة. صالح الحديث يصلح الشواهد مع ذلك مضعف. قال: ليست مضعفة لحال الشيخ نعم ولا مرقية لحديثه إلى درجة الصحة الكاملة المتفق عليها، لكن كثير ممن ذكرنا متجاذب بين الاحتجاج به وعدمه. وقد قيل في جماعات ليس بالقوي واحتج به لعل فيه توثيق آخر، وإلا ليس بالقوي وحده تدعى التضعيف إذا كان ليس فيه إلا هذا الوصف أو هذا اللقب أو هذا الجمع. قال: وهذا النسائي قد قال في عدة ليس بالقوي ويخرج لهم بكتابه ثم عفا. قال: قولنا ليس بالقوي ليس بجرح مفسد، أي ليس بجرح مفسد ينزل عن استشهاد. قال: والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام وبراءة من الهوى والميل وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله، ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والتجريح وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة، ثم أهم من ذلك أن نعلم بالاستقراء التام عرف ذلك الإمام الجهمذ واصطلاحه ومقاصده بعباراته الكثيرة. أما قول البخاري سكتوا عنه مظاهرها أنهم ما تعرضوا له بجرح ولا تعديل، وعلمنا مقصده بها بالاستقراء أنها بمعنى تركوه، وكذلك وكذا عادته إذا قال فيه نظر بمعنى أنه متهم أو ليس بثقة، فهو عنده أسوأ حالا من الضعيف بالاستقراء. إذا قال أبو حاتم ليس بالقوي يريد أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي التام، والبخاري قد يطلق على الشيخ ليس بالقوي يريد أنه ضعيف. ومن ثم قيل تجب حكاية الجرح والتعديل، فمنهم من نفسه حاد في الجرح منهم من هو مرتجل ومنهم من هو متساهل، فالحاد فيهم يحيى بن سعيد وابن معين وابو حاتم وابو خراش وابن خراش وغيره، والمعتجل فيهم احمد بن حنبل والبخاري وابو زرعه، والمتساهل كالترمذي والحاكم لا نتى بها الذهب لان هؤلاء متساهلون، والمتساهل كالترمذي والحاكم والدارقطني في بعض الاوقات والا بعباراته جيده. قال: وقد يكون نفس الامام نفس الإمام فيما وفق مذهبه أو بحال شيخه ألطف منه بما كان بخلاف ذلك، والعصمة للأنبياء والصديقين وحكام القسط. العصمة للأنبياء لكن قد يعصم الله بعض الناس. قال يعني في بعض الأمور يعصمه من خطأ نزل ليوفقه. قال ولكن هذا الدين مؤيد محفوظ من الله تعالى، لم يجتمع علماؤه على ضلالة ولا عمدا ولا خطأ، فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، وإنما يقع اختلافهم في مراتب القوة أو مراتب الضعف، والحاكم منهم يتكلم بحسب اجتهاده وقوة معارفه، فإن قدر خطأه بنقده فله أجر واحد والله الموفق. قال رحمه الله هذا فيما إذا تكلم في نقد شيخ ورد شيء بحفظه وغلطه، فإن كان كلامهم فيه من جهة معتقده فهو على مراتب، ومنهم من بدعته غليظة، ومنهم من بدعته دون ذلك، ومنهم الداعي إلى بدعته. هكذا يقول يقال الداعي، حتى الإنسان يقول فلان داعي إلى الله، ما يقال داعية، يقول من أجيب داعي الله، ما قالوا أجيب داعية الله، لهذا الخطأ. الداعية هي المرأة، الداعية هي المرأة، لهذا يقال رجل الداعي إلى الله. قال منهم الداعي إلى بدعته، ومنهم الكاف وما بين ذلك، فمتى جمع الغلظة والدعوة تجنب الأخذ عنه، ومتى جمع الخفة والكفة أخذوا عنه وقبلوه. فالغلظ كغلاة الخوارج، غلظ البدعة، البدعة المغلظة، كغلاة الخوارج والجهمية والرافضة، والخفة كالتشيع والإرجاء. وأما من استحل الكذب نصبا لرأيه فالخطابية فبالأولى رد حديثه. قال شيخنا ابن وابي ابن دقيقعي: العقائد أوجبت تكفير البعض للبعض أو التبديع، وأوجبت العصبية، ونشأ من ذلك الطعن بالتكفير والتبديع، وهو كثير في الطبقة المتوسطة من المتقدمين، والذي تقرر عندنا أنه لا تعتبر المذاهب في الرواية، ولا نكفر أهل القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة، فإذا اعتبر ذلك وانضم إليه الورع والضبط والتقوى فقد حصل معتمد الرواية، أي الشيء الذي الرواية تعتمد عليه ويقبل. وهذا مذهب الشافعي رضي الله عنه، الأولان يقال رحمه الله، حيث يقول أقبل شهادة أهل الأهواء إلى الخطابية من الروافض. قال شيخنا ابن الدقيقعي: وهل تقبل رواية المبتدع فيما يؤيد به مذهبه؟ فمن رأى رد الشهادة بالتهمة لم يقبل، ومن كان داعية متجاهرا ببدعته فليترك إهانة له وإخمادا لمذهبه، اللهم إلا أن يكون عنده أثرا تفرد به فتقدم سماعه منه. ينبغي أن نتفقد حال الجارح مع من تكلم فيه باعتبار الأهواء، فإن لاح لك انحراف الجارح ووجدت توثيق المجروح من جهة أخرى فلا تحفر بمحرفه وبغمزه المبهم، وإن لم تجد توثيق المغموز فتأنى وترفق. قال شيخنا ابن وهب رحمه الله: من ذلك اختلاف الواقع بين المتصوفة وأهل العلم الظاهر، فقد وقع بينهم تنافر أوجب كلام بعضهم في بعض، وهذه غمزة لا يخلص منها إلا العالم الوافي بشواهد الشريعة. ولا أحصر ذلك في العلم بالفروع، فإن كثيرا من أحوال المحقين من الصوفية لا يهي بتمييز حقهم باطل علمه الفروع من باطله علم الفروع، بل لا بد من معرفة القواعد الأصولية والتمييز بين الواجب والجائز والمستحيل عقلا والمستحيل عادة، وهو مقام خطر، إذ القادح في محله محق الصوفية داخل في حديث من عادى لوليا فقد بارزني بالمحاربة، والتارك لإنكار الباطل مما سمعه من بعضهم تارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن ذلك كلام البعض بسبب الجهل والمراتب العلوم فيحتاج إليه من متأخرين أكثر، فقد انتشرت علوم للأوائل وفيها حق كالحساب والهندسة والطب، وباطل كالقول في الطبيعيات وكثير من الإلهيات وأحكام النجوم، فيحتاج القادح أن يكون مميزا بين حق والباطل، فلا يكفر من ليس بكافر أو يقبل رواية الكافر، ومنه الخلل الواقع بسبب عدم الورع والأخذ بالتوهم والقرائن التي تختلف التي تخلف. قال صلى الله عليه وسلم: الظن أكثر بالحديث صحيحين بالعلم. فلا بد من العلم والتقوى من الجرح، فلصعوبة اجتماع هذه الشرائط في المزكين عظم خطر الجرح والتعديل. قال الرابع والعشرون: المؤتلف والمختلف فن واسع مهم، وأهمه ما تكرر وكثر، وقد يندر كأجمد بن عجي بن عجيان وآبي اللحم وابن آسس الصنعاني ومحمد بن عبادة الواسطي العيلي ومحمد بن حبان الباهلي وشعيب بن محرز، والله أعلم. تمت المقدمة الموقظة طابقها ودققها ونسقها الفقير لمولاه. أبو حميد أحمد بن الشيخ إسماعيل الأقصى المصري عفى الله عنه وعن أبيه ليلة الجمعة ثلاثة أيام تشرين سنة 29 و400. انتهينا. الصوفية مبتدعة، الصوفية مبتدعة، لكن هو أحيانا يذكر بعض الذين يقولون عندهم صوف من المتقدمين، بعضهم عنده زهد. وعلى أي حال الصوفية مبتدعة والتصوف نوعان، غلاة الصوفية ولا مشركون، وغير غلاة الصوفية حكمه بحكم التشيع وحكم الإرجاء عين حيث قبول رواياتهم وردها. الخلاصة في المبتدع بالنسبة للمتقدمين وما جرى عليه عمل المتقدمين أنه إن كان صادقا فهم يقبلون حديثه، إذا كان صادق اللسان. ولهذا يقول المصنف في غير ما رأوا إن لنا صدقه عليه بدعته إن كان من المتقدمين، فقد انتهوا هؤلاء وقد توفوا وقد ماتوا، فمن كان صادق اللسان فحديثه مقبول عندهم وعليه العمل. ونقل الذهب الإجماع السير على هذا. أما في المتأخرين فما لا تأخذ منهم مبتدع، الحمد لله دين مكتمل من غيرهم، وعند أهل السنة كفاية، وما من خير إن وجد عندهم إلا هو موجود عند أهل السنة، فلا يجوز الرواية عنهم أو الأخذ منهم أو الدراسة عندهم بحال من الأحوال. هذا ملخص القول في هذه المسألة بما لا تكاد يعني إن شاء الله تحتاج إلى غيره.